يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي بمنه وكرمه تتم الصالحات، أن يسر لنا هذا ووفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. أعود إلى ما كنا قد توقفنا عنده من هذه الدروس المباركة والمتعلقة بأصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه الأصول التي سماها عليه رحمة الله بأصول السنة، وهي والله كذلك، هي أصول يتميز بها السني من غيره من أهل البدع والأهواء، يتميز بها من تعلمها وحققها ووالى وعاد عليها، فهو لا شك من هذه الطائفة التي وصفت بأنها الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وصفها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمي أصحابها بأهل السنة والجماعة، أهل هذه الأصول التي حققوها ونشروها ودعوا إليها ووالوا وعادوا عليها، ثم نشروها في الناس بالتعليم وبالمذاكرة الدائمة والمستمرة، حتى لا يغفل الناس عن هذه الأصول ولا تزل أقدامهم فيها، كما زلت أقدام الكثير ممن كنا نعتقد فيهم ونصفهم بأنهم ربما علماء ورجال أجلاء، إلا أنهم زاغوا في مسائل وأصول من هذه الأصول العظيمة، وخالفوا أهل الحق ودانوا بغير دينهم ومعتقدهم فيها، أسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ولهذا جدير بنا أن نتذاكرها دائما وأبدا، وأن نذكر بها، وأن نعلمها وننشرها، أن نغرسها أولا في قلوب أبنائنا وتلاميذنا، حتى إذا نشأوا على أصول متينة هي أصول الحق أو أصول أهل الحق. من هذه الأصول التي ذكرها الإمام أحمد عليه رحمة الله ما تعلق بالنفاق، والذي قال فيه، وهذا آخر ما كنا توقفنا عنده من هذه الدروس قبل فترة، قال عليه رحمة الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره، ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا في عهد أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق قال وعرفه بأنه الكفر، وهذا يتعلق بالنفاق الاعتقادي أو النفاق الأكبر كما سبق، وأن أشرنا إلى هذه التسميات. هذا النوع من النفاق هو الكفر، لأن صاحبه في حقيقة أمره كافر، إلا أنه يظهر الإسلام، ولهذا قال: أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية. وهذا الذي كان عليه المنافقون في عهد رسول الله، حالهم يشبه هذا الحال، كانوا على دين آبائهم وأجدادهم من الشرك بالله جل وعلا، أظهروا الإسلام لمصالح، حقنا لدمائهم أظهروا الإسلام، إلا أن حقيقة أمرهم هي الكفر. ولهذا قال: النفاق هو الكفر. وقوله أي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق. قال الإمام أحمد هذا على التغليب، يرويها كما جاءت، ولا أو نرويها كما جاءت ولا نفسرها أو نؤولها. أولا، هذا فيه إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي في الصحيحين، والذي هو من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي قال فيه: آية المنافق ثلاث، وفي رواية أربع: من كن فيه قال كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق. والخلة هي الخصلة أو الصفة أو الآية، كما جاء في الرواية الأخرى من حديث، وهذا كذلك رواه كذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، الذي رواه كذلك الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه. فهذا الحديث دل على أن هذه الخصال إذا اجتمعت لا تجتمع إلا في المنافق الخالص، كان منافقا خالصا. وإذا اجتمعت واحدة أو كانت في العبد واحدة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من خصالهم، وهذا من باب الترهيب من هذه الخصال الخبيثة، هذه الخصال المذمومة المحرمة. المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وزاد كما في الرواية الأخرى وإذا خاصم فجر، نسأل الله العفو والعافية. من اتصف بصفة واحدة من هذه الصفات اتصف بشر عظيم وداء مستطيل، نسأل الله العافية، يصل إلى أنه يكذب في حديثه، يكذب في حديثه مع الناس. والكذب ليست من صفات المؤمنين، بل هي من صفات الكافرين والمنافقين. الكافر هو الذي يكذب، والمنافق هو الذي يعرف بالكذب. ولهذا الكذب كان خصلة لا يمكن بحال أن تقبل بها أو معها الرواية عن حديث رسول الله. المحدثون كانوا يردون حديث الكذاب، وأن الكذاب لا يؤخذ عنه الحديث، وبالتالي لا يؤخذ عنه العلم. هذا إذا كذب فيما بينه وبين الناس، ما الذي يمنعه أن يكذب على الله تبارك وتعالى، أو يكذب في دين الله جل وعلا؟ ومن المصائب العظيمة والبلايا الجسيمة أننا نرى من يكذب على رؤوس الأشهاد، من يكذب على مسمع بل وعلى مرأة من الناس جميعا من خلال هذه الوسائل التي أتيحت للناس، يكذب في تسجيله أو يكذب في بث يبث على الهواء مباشرة أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالكذب من أبغض الأخلاق إلى الله تبارك وتعالى، وأذم الخصال التي لا ينبغي للمسلم أن يقربها، ناهيك أن يتحلى بها. فكيف بمن يشار إليه بالبنان ثم هو يعرف بهذه الخصلة، يعرف بين الناس أنه يكذب في الحديث وأنه يتحرى الكذب، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يكذب حتى على كبار أهل العلم، أنا لست مع فلان، والناس جميعا يعلمون حاله ويعلمون ويعرفون موقفه. من خصالهم كذلك أنه إذا وعد أخلف، لا يوفون بالعهود ولا بالوعود، يخلفونها، وهذا نوع من أنواع الكذب في الحقيقة. والوعد أمره عند الله عظيم، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، قال الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده إلا من حرم هذا الخير، إلا من ابتلي بما ابتلي به هؤلاء، لأنهم لا وزن للصدق عندهم، إذا جاء الحديث كذبوا فيه ولم يصدقوا، وإذا جاء في الوعد أخلف وعده ولم يفي به، وتجده عادي في هذه الأمور كلها، وهي من خصال أهل النفاق، وهي من خصال أهل النفاق. ومنها كذلك أنه إذا ائتمن، إذا ائتمنه الناس على ما يستأمنون عليه أمورهم خان في هذا الباب ولم يكن أمينا، وهذا من عدم صدقه وعدم وفائه، يخون الأمانات كذلك. نسأل الله العفو والعافية. والأمانات على إطلاقها، من هذه الأمانات الودائع، من هذه الأمانات أمانات المجالس، يجلس مع غيره ثم بعد ذلك يخرج أسرار ذاك المجلس، وهذا من الخيانة، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام من الخيانة، من خيانة المجالس، وهي كلها شر عند الله تبارك وتعالى. ومن هذه الخصال كذلك أنه إذا خاصم فجر، إذا خاصم غيره فجر في خصومته، جاوز الحد في هذه الخصومة، وهذا معنى الفجور، لا يعدل ولا يقول الحق. ولهذا الخصومة في ذاتها مذمومة عند الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني الذي له لدود في خصومته. وما أكثر هذا الصنف من الناس، لا كثرهم الله، لأتفه الأسباب ليس له إلا الفجور في الخصومة، وكأن حاله أنه جالس يتربص بغيره، كل من أخطأ في حقه فيما يظن أو غير ذلك أو غير ذلك، قابله ب أغلظ وأقبح الألفاظ والأوصاف، لأن صفته هي هذه، أنه لدود في الخصومة، وهو الموصوف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فهذه كلها من الصفات التي ينبغي على المؤمن أن يجتنبها، أن يجتنبها. وكلام الإمام أحمد في هذه المسألة كلام عزيز، قال: كل من كن فيه فهو منافق، لأجل هذه الخصلة، قال هذا على التغليظ، هذا على التغليظ في حق هؤلاء، يرويها أو نرويها كما جاءت ولا نفسرها. يعني لا نقول منافق لأنه ليس على الحقيقة، أو المنافق المذكور في النصوص، أبداً. سماه النبي صلى الله عليه وسلم منافق، نقول منافق على سبيل التغليظ. وإذا جئنا للتفصيل بعد ذلك والتعيين بعد ذلك، هذا له حكم آخر، هذا له حكم آخر نطبق عليه القواعد التي ذكرها علماؤنا وأئمتنا، وقد مرت بنا في مسألة التكفير والإطلاق، يعني التعيين في هذا من عدمه، والفرق بين التعيين والنوع في هذه المسألة. ثم قال: وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني من الأدلة الدالة على ما ذكر، قال كفارا ضلالا يضرب بعضكم برقاب أو رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل يعني الأدلة في هذا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله كفر بالله. من نسب من مثل هذه الأحاديث والنصوص التي قال فيها الإمام أحمد عليه رحمة الله ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له، يعني نسلم بما جاءت به هذه الأحاديث ولا نؤولها، وإن لم نعلم، قال وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت به، لا نردها إلا بأحق منها، يعني لا نرد هذه الأحاديث إلا بأحق منها من جنسها من أحاديث. وهذا إشارة إلى العام والخاص والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك، أما الأصل على القاعدة السلفية أننا نجريها على ظواهرها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المبحث العزيز الذي أورده الإمام أحمد ضمن أصوله، ضمن أصول أهل السنة والجماعة التي يتميز بها أهل الحق من غيرهم، أن أهل الحق لا يتصفون بشيء من هذه الصفات ولا يؤولون هذه النصوص الواردة في حق أصحابها. هذا الأصل الذي ينبغي أن نعلمه وأن نسير عليه. ثم بعد هذا عقد الإمام أحمد عليه رحمة الله بابا آخر من هذه الأبواب، وهو متعلق بأصل من الأصول العقدية كذلك، قال: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت الجنة، قال دخلت الجنة فرأيت قصرا، وقوله كذلك صلى الله عليه وسلم رأيت الكوثر، والكوثر النهر أو الحوض الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وقد مر معنا. وقوله كذلك: واطلعت في الجنة فرأيتها فرأيت أكثر أهلها الحديث، وقوله اطلعت في النار فرأيت، يعني إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم رأيت أكثر أهلها. قال: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. قال الإمام أحمد. هذا فصل من فصول هذا الكتاب من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما لا تفنيان. وهذا الذي قرره الإمام أحمد هو الذي قرره أئمة السنة قاطبة. من الأدلة على ذلك ذكر الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين: دخلت الجنة فرأيت قصرا، يعني قصرا من قصورها. والحديث الآخر: ورأيت الكوثر، وهذا كذلك في الصحيحين. واطلعت بالجنة فرأيت أكثر أهلها، كذا وكذا الحديث. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن معدتان، لأن كما قال ربنا تبارك وتعالى: أعدت للمتقين، يعني أعدها الله جل وعلا لأهل كرامته. وقال في النار: أعدت للكافرين، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، يعني أعدها الله تبارك وتعالى لهؤلاء ولأولئك. والنصوص في هذا الباب كثيرة الدالة على هذا الأصل أو هذه العقيدة. هذا الأصل كذلك يدل عليه أو تدل عليه النصوص الواردة في حق آدم عليه السلام، أن الله جل وعلا لما خلقه أسكنه الجنة، قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله جل وعلا أسكنه الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم. هذه دلالة على أن الجنة مخلوقة وقد أعدت للمتقين. يدل على هذا الأصل كذلك ما تقدم في مسألة عذاب القبر وما جاء فيه من النصوص، من مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. إذا كان من أهل الجنة يعرض عليه مقعده في الجنة بالغداة والعشي، يراه ويتمنى ويتعجل دخوله الجنة لما ينتظره من العذاب المقيم فيها، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وأن يجمعنا وسائر إخواننا على سرر متقابلين يوم القيامة في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قرر هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله ردا على أهل الضلال في هذه المسألة الذين يدعون أن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة، تخلقان يوم القيامة، والنصوص تخالف هذا المعتقد الذي هو معتقد أهل البدع. ثم بعد هذا ختم الإمام أحمد هذه الأصول الطيبة النافعة بهذا الأصل، قال: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبها صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله تعالى. هذا نؤخره للقاء القادم بحول الله، والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا ولهم بالصالحات، إنه سميع مجيب. وأعتذر لإخواني، أنا متعب قليلا، ولهذا يعني أجهدت نفسي لتحضير الدرس وعدم التخلف عن موعدي مع إخواني. نسأل الله أن يجمعنا وإياهم على ما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.